العصمة العصمة شوف أشرنا إليها. شوف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قلنا إذا تذكر ليس التعبير يذهب عنكم الرجس، يذهبكم عن الرجس. الفرق ما هو؟
يذهب عنكم الرجس.
إيه يذهب الرجس عنكم، شنو فرق عن يذهبكم؟ إيه بينما يذهبكم عن الرجس لو كانت بارك الله، فيذهبكم يذهب الرجس عنكم يدل على أنهم ليسوا ذاتا مقبلين على الرجس. لا شيخنا الجليل،
مجالنا هو
الإرادة. احنا نجي لها الإرادة، انت خلنا احنا بينك متعلق الإرادة عسى تلتفت إليها.
متعلق الإرادة أمور مفارقة.
انت تذكرت ان متعلق الإرادة العصمة
أمور مفارقة.
انت انت ولا اقول لك اي عصمة،
احنا عندنا قاعدة.
لا القاعدة كلها هذه ما ملتفت لها، الحين لازم نبينها نشرحها اكثر. شيء أمور مبهمة مجملة. لا التطبيقات حيثيات تطبيقات تقصد. تطبيقات أم شيء آخر. الآن هنا دعني أبين هاي الآية لها مناسبة عصمة. اتفقنا هنا أذكر في عصمة، العصمة بنود وأقسام. العصمة التي هي صفاء وطهارة ذواتهم ذاتية، هذه ليست لم يعبر عنها الله عز وجل إن الله اصطفى آدم، التافت، ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران في قراءة ابن عباس وآل محمد على العالمين. أما هنا الإرادة تعلقت بماذا؟ بإبعاد الرجس عنهم، لا بإبعادهم هم عن الرجس. يعني على وعلى الطهارة الذاتية في طهارة بيئية يريدها الله، هذا طبعا من عوارض مفارقة، لأن الابتلاء بالبيئة هو طبيعة، الابتلاء التأثر بالبيئة طبيعة، دي حين دي تتعلق بها الإرادة الإلهية اللي متعلقة بالبيئة.
هذه الآية
تدل على مفروغية العصمة من قبل في الذات، هنا يؤمن العصمة ماذا؟
طبيعية.
العصمة البيئية
طبيعية.
العصمة البيئية شب هلا العصمة في البيئة. لم تلبسك الجاهلية من مدلهمات ثيابها ثياب، ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، تنجسك بحر عارض.
يعني بعد
ال طبعا بس أقصد غير أصل محوطة الذات. هني إذا كان أقول آية التطهير دالة على مفروغية من قبل في الصفوة، صفوة كونهم صفوة اللي هو إن الله اصطفى. أما هنا لذلك في فرق بين لسان إن الله اصطفى وبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كونهم صفوة أو كما اشتباكم البنود في العصمة كثيرة وكثير، ولم تنقح ولم تفصل ولم تفكك ولم تبوب ولم تمنهج، ولا بحسب روايات أهل البيت مفاصل عديدة. لاحظ أنت في دعاء الندبة يشرح بنود 6-7 بنود للعصمة، مو بند واحد، 6-7 بنود. يقول شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منه الوفاء. بعد ذلك يقول فقربتهم وقدمتهم وعزلتك عدة بنود، مو بند واحد، بنود سابقة بنود لاحقة بنود كذا. هذا البحث والخلط في مباحث الأصل.
احنا الإرادة هنا كيف ما هو متعلق؟
نعم بلحاظ البيئة، الأصل بلحاظ البيئة،
البيئة الطبيعية،
البيئة التي يعيش فيها، بيئة وراثية، بيئة تربوية، بيئة ثقافية، بيئة البيئات التي تحيط به، هذه ما توجب تلبس بالمدلهمات أو الأرجاس فارغا عن كونه صفوة غير مقبل بنفسه. تفهمت شلون؟ فهي مقامات، هذه مقامات العصمة ومقامات
الصفوة هو من باب الأولى ما يحتاج إلى هذا.
لا صفوة لكن البيئة لها عامل آخر.
مو صفوة.
صفوة لكن هذا لا ينفي أنه لابد حينئذ من حصانات مقابل هجوم البيئة. لك مطلب آخر. كذلك ليصرف عنه السوء يعني يصرف السوء مو يصرفه هو في نفسه منصرف لكن البيئة ما تنصرف عنه فيقول ليصرف عنه السوء ليصرف عنه السوء ليصرف السوء يعني عنه إنه من عبادنا المخلصين. هذه مقامات يجب التفكيك بينها. شوف القرآن عند وراثة علم الكتاب هذه مقام أسمى ما آخر. بنود وفصول العصمة في القرآن والروايات متعددة دمجها مزجها خطأ لها مقامات وليها متعددات. البحث مفصل
ما في تقريب
من إرادة لا إرادة تكوينية لكن مؤخر كان بحث الآن عندنا فيه في الأصول على بحث الإرادة والمشيئة وكذا في قاعدة يبينها الإمام عليه السلام كلا كما يبينها الفلاسفة أو العرفاء أو المتكلمين يخطئهم عليه السلام يقول الإرادة لها متعلق قاعدة معينة المشيئة لها قاعدة متعلق معين العلم لها قاعدة متعلق معين التقدير لها قاعدة متعلق معين خلطوا بين هالأمور والحن هو ما تتعلق بالمشيئة أصلا غير ما يمكن تعلق الإرادة به مطلب آخر ما تتعلق به التقدير غير هلما يعني بحسب المراتب
سبع مراتب
سبع مراتب
كيف حول آية التطهير وهو السيد تعطى المرتضى العام
نعم
يقول أن الإرادة هنا إرادة تشريعية ينبط الآية بسياقها
لا
وهو إنما يريد الله بهذه التشريعات الخاصة بالنساء ليذهب الرجس عنكم أنتم أهل البيت يعني هل معنى فالحفاظ الأحكام مشددة على النساء
نعم.
إنما لأن نعم. لهم مسيسا أو... بأهل البيت عليهم.
هذه الأحكام التي ثبتت لنساء النبي ثبتت لكل نساء المؤمنين وليست خاصة
بها مشددة يضاعف أي... لها
لا هذا يضاعف على يضاف ليس مرتبط بالإرادة التشريعية اتفاقا هذا مو مرتبط بالإرادة التشريعية هذا مرتبط بالإرادة التكوينية
لماذا التشريعات هذه
هذه التشريعات غير خاصة
يضاعف لها العذاب
هذه غير لا يضاعف هذا أمر تكويني ما مرتبط بالإرادة التشريعية مترتب على الإرادة التشريعية نعم لكن ليس مرتبط بالإرادة مرتبط اتفاقا بالإرادة التكوينية وشواهد مفعمة على أن الإرادة هنا تكوينية مو الكلام فيها بس من دون جبر وإلجاء لا ينافي على كل دي بحوث عديدة في البحث الآن أقصد دي الزاوية قضية أن العصمة المذكورة في الآيات والروايات ليست على فصل واحد وبند واحد وقسم واحد بل على فصول وبحوث وحيثيات متعددة على كل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين قدوس كلام في التقديس إذن التقديس إذن لطيف في زيارة جامع للأئمة عليه السلام غير زيارة جامع المعروفة موجودة في مفاتيح الجنان في الملحقات باقيات الصالحات عبر عنها الشيخ عباس القمي بزيارة جامعة لأئمة المؤمنين السلام عليكم يا أمراء الصديقين أو أمراء المتقين كبراء الصديقين كذا 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 في ضمن النعوت والبنود الواردة في هذه الزيارة التعبير لا يضاهيكم خشوع الملائكة ولا ثناء المقربين والتعبير هكذا منها لا في التنزيه والتقديس يعني وإجلال الله يعني يدل على أن يدل على أن الثناء والمدح والوصف أو التنزيه للباري تعالى هو على درجات أيضا هو على درجات
خلال على أمر الذين علموا الملائكة التسبيح والتهليل.
أي لا صدارتهم عليه السلام أمر، وكون التنزيه ذو مراتب هذا بعد بحث آخر.
الكلام شيء آخر فلسفة كثير.
طبعا طبعا. أصلا شيخنا المشكلة الشاكلة الششكيلية هذه هي أن البحث العقلي القراءة العقلية وحتى الذوقية بقواعد على ما هي موجودة في بيانات القرآن والروايات ما صار عليه شغل ولا صار عليه عكوف. مثل شبيحة مرت بنا بحث الأقسام الحكم التكليفي. أقسام الحكم التكليفي إحنا على تقسيمة معينة من متكلم من في علماء الكلام نريد نبدل تقسيمات المواردة في تنظيم القانوني في الرواية في في النصوص الشرعية على ذاك التقسيم. طبعا على كل أقصد الكلام سيان إن على المنهجية إن هو تارة أنا أذهب إلى القواعد الحكمية الموجودة وأنظم وأرتب بسبب بنفس البناء الهرمي الموجود هذا له طبيعة معينة، غير أن أنا أجي حسب نتاج بشري وأفق بشري بدائرة خاصة بتلسكوب ذهني بشري خاص وأبين بيانات الوحي على ضوءه. فرق تعرف كم قارن هذه في حياتي عشرات المرات لكي أشم المعنى بس التفت للمعنى عشرات المرات. الآن حتى في هذا البحث اللي مر بنا قريتها عديد من المرات، إذا قلت عشر مرات هم مو قليل في قراءتي، لأنه واقع عندي قواعد وحين المشكلة مش شبعين ببحوث باصطلاحات بتنظيمات نتاج بشري. لما تيجي إلى تنطلق إلى المصحة الآن سنقرأ بقية الروايات غدا إن شاء الله. أصلا يبين عليه السلام أنه أصلا ما له معنى أنت تتفوه بإرادة تتعلق في ذاك، أصلا خطأ هذا ميت مو متعلق إرادة، ذاك متعلق علم أو ذاك متعلق مشيئة أو ذاك متعلق تقدير. أنت تخلط بين متعلقات إرادة ومتعلق تقدير، متعلق قضاء ومتعلق كذا، اسمه تلتفتون ليه وإن كانت كلها مراتب علم أو مراتب كذا فلان. لذلك أخوه نفس الطبائي ما حاول يتابع الفلاسفة ولا يتابع حتى أستاذ الكمباني في أن الإرادة شنو إرادة تقلب إلى معنى علم، هذا مو إرادة، بهجة هي مو معنى إرادة، أنس ليس معنى إرادة، وشنو البهجة بأي معنى؟ على كل اللذة سرور أو الأنس معنى النور ستقلب معنى الإرادة بحث آخر. أي فعلى كل دي بحوث مهمة، أطر المعاني والبحوث لأمور مهمة. فإذن التقديس على درجات كما مر بنا، بعض التقديس لابد أن تقدس الباري من ذلك التقديس إذا كان تقديس ناقص أو تقديس خاطئ. فالوصول هذه درجات التقديس بعد درجات مهمة، درجات الصفات ودرجات الالتفات مهمة. نفس الكمال مهم، إلا أن إسناد ونعت الباري بالكمال الممزوج بالنقائص هذه خطيرة المسألة، ومعرفة أن الشيء حاوي على نقص أو غير نقص ثق بأن قضية الصفات ليست عين الذات دون الذات، هذه لم توجد في العرفان البشري لا الهندي لا المسيحي لا الفلسفي، وإنما وجدت في كلمات الفرق الشيعية ووصلت بالتالي إلى الصوفية والعرفان. زي مثل هالرقي من الأبحاث يعني يريد له قدرة إدراك منهم ثم ينبهون الآخرين عليه. الإنسان عنده قدرة بس قدرة مضمرة تحتاج إلى من يفتقها، من يخرجها من الأكمام، من يثيرها. لذلك من أعظم أمور رسالة القرآن التذكير. وما علمنا من أعظم صفات القرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر اللطيف. ذكر ذكر طبعا هذه أحد أدلة أن بيانات القرآن ليست تعبدية، أرقى من التعبد. الذكر أرقى من التعبد، الذكر تبدّه، تبدّه يعني تتذكر، يعني تستنطق من البديهيات شيء تعلمه تتذكره تلتفت إليه. لذلك التذكر استعانة بالبديهيات، تذكر هذا كنت عالما فذكرته. لذلك طبعا هذه نظرية التذكر أيضا موجودة، أن التذكر يعني هذه البديهة موجودة فيها كل هذه الطبقات من المعاني. هذه نظرية أفلاطون تصب في أي نعم هذا البيان الوحياني. فكله تذكر، ذكرنا ذكرة تنفع المؤمنين. فالتذكر في الحقيقة إذن يعني بيان برهاني، وبيان برهاني ليس اللطيف بعد، ليس بيان برهاني نظري متوغل في النظرية، هذا ليس البيان القرآن. بيان برهاني مشارف للبديهة، وهذا الفرق بين الأنبياء والأوصياء من جانب، والفلاسفة والحكماء أو العرفاء من جانب آخر. أولئك قد يقومون قدر قدرتهم إذا أصابوا إذا سددوا أن يقوموا ببرهان نظري، أما بخلاف الأنبياء يقومون ببرهان بديه مبدأ. تذكر، لأن التذكر جعل البداهة. طبعا البرهان، أصلا البرهان النظري إنما يكون برهان إذا رجع إلى البديهيات بوصائف، بس رجوع في غموض. البرهان هو انطلاقة من البديهيات، هذا معنى البرهان. عمدة البرهان هو هذا معنى الحكمة. فالفرق بين بيان البشر حكماء فلاسفة عرفاء مع بيان الأنبياء، أن الأنبياء لا يوصلك إلى البرهان والنتيجة والبيان بما تتنبه إليه أنت بتوسط البديهيات، بحيث ما تخالف أنت بسبب غموض علمي، تخالف بسبب رعونة، بسبب شهوة، بسبب جحود، بسبب تمرد، هذا بحث آخر. أما بسبب غموض علمي ما تصير عندك غموض علمي، يصير بيان واضح لديك. هذا بيان الأنبياء دائما هكذا، بيان الوحي هكذا، تذكر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ليس خيالات وصور، إن هو حصر إلا ذكر وقرآن مبين. في سورة ياسين وسور أخرى، فالبيان القرآني بيان الذكر. إذن هذا مائز، إذن بيان علمي وليس تعبدي، ثم بديهي وليس، ثم مصيب، لأن إذا رجع البديهيات مصيب، ما في خطأ. إذا في غموض نظري، إذا في نظري محتمل الخطأ والصواب، هذا فارق ثاني أو ثالث بين بيان الأنبياء وبيان. فارق رابع في الذكر، نعم، البديهة لا تأمن، البديهة فيها درجات بس ليس كغموض النظريات. النظريات غموضة فريسة للغموض بشكل واسع.
ترجعت الإنكار إلى الجحد وعدم التسليم. أقول لك أن يصير شبهة
حتى الشبهة. الشبهة بالتالي مهبطها في النظريات أكثر. كلما توغل البحث في النظرية كلما ازدادت الغموض والخفاء فيه أكثر. كلما قرب من البديهة كلما قل. وإلا فإن البديهيات أيضا هي ذات مراتب ودرجات طبعا، وذات حدود وذات قدرة معينة الساعة كما مر بنا مرارا. الفارق الآخر بين أيضا الذكر وبيان الحكم الفلسفي أو العرفاني أو غيره، أن في الذكر فيه سعي أو تحريك عملي أو تصديق عملي، أو بعبارة أخرى فيه بالتالي فيه التزام عملي وفيه سير وفيه عمل، لأنه فقط مجرد ماذا؟ إدراك.
اذكروا نعمتي ما مجرد إدراك.
لا ليس إدراك، إذا أدركت من دون
أي،
إذا أحد خواص الذكر توريث الأنس والحب، من أدمن ذكر شيء أحبه. قاعدة رواية، دائما أنت لو تدمن ذكر شيء تحبه طبيعة. لا بغض عن تلقين، هو كثرة الذكر تورث محبة. نعم، مو نتلقين المحبة نفس تذكره. نعم هو طبعا إذا عاد حصل. لا، ذكر القلبي أعظم من ذكر اللساني، إنما الذكر اللساني أخذ معين للذكر القلبي. وما فائدة لسان ذاكر وقلب تائه؟ لحظة، القلب. لكن الذي يربط القلب الذكر اللساني. ذكر قلبي بدون لساني أضعف من ذكر قلبي مع ذكر لساني، أقوى عند الإنسان. نقشه في الروح أكثر يعني عمقا وتأثيرا. فالمقصود أن الذكر أحد فوارق تعليم الأنبياء عن تعليم الآخرين، أن في تعليم الأنبياء حظ أو بعث أو دفع نحو العمل والصدق وما شابه والسير، فيه سير ومسير. فعلى كل إذن في فرق بين بيانات الأنبياء. فالمقصود هي ما كان، نرجع إلى نفس البحث، أن القواعد الموجودة قواعد بيانية مبدهة ذكرية، عكوف عليها ما صار للأسف. وكثيرة وما أكثرها، يعني لو أراد إنسان أن يستخرج منظومة القواعد، أكو بعض الاستراتيجيين الآن يبحثون في نصوص الآيات والروايات. مثلا عندهم إذا قال القرآن الكريم أو في الروايات إن، يعني أطروحة، طبعا أطروحة قبل الاستراتيجية، الاستراتيجية بعد الأطروحة، وبعدها التخطيط، وبعدها التقنية والآليات، اللي هو باللغة اللاتينية يقولون دكتورين، استراتيجيك تكتيك تكنيك، مراحل يعني. على أي حال، فإذا قال إن في القرآن الكريم أو في الرواية إن، يعني هذه يعطيك الأطروحة بشكل عام. فعلى أي تقدير هذه، لو واحد يجمع قواعد إن مثلا نحسب أداة الإثباتية أو أدوات إثباتية أخرى، دي القواعد والمعادلات العامة في الأبواب، لو ظفرنا بالشيء الكثير وحصلت عليها دراسة ومدارسة ومباحثة، يحتاج إلى عكوف جهد على كل. فعلى كل القدوس التقديس إذن على درجات، التقديس على درجات. وبهاللحاظ يعتبر من صفات الجلال، لكن طبعا كونه من صفات الجلال أو أسماء الجلال لا يعني عدم وجود جمال، باعتبار التنزيه عن النقائص نفسه إبقاء الكمالات، فمن ثم يصير تقديس. الآن هذا الاسم المبارك قدوس سبوح رب الملائكة والروح ورد حتى في الآية القرآنية، هذه في أحد الآيات، مو ورد في الآيات الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار المتكبر، بس قدوس سبوح أو في الروايات هذه ذكر الملائكة، المقصود هذا الاسم مخصوص بالملائكة. سبب شنو؟ الملائكة أيضا منزهة عن الشهوات والغضب، فمن ثم قدوس مناسب لها. ملي رب الملائكة والروح. سبوح التسبيح في اللغة بعضهم فسر بالتقديس تنزيه، وبعضهم فسر لا بالحمد، ويستشهد بذلك في العبارة أو الألفاظ في الآيات سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالتسبيح قد يقع بالحمد، والحمد ثناء، فقال بأن التسبيح سبح اسم ربك الأعلى، أما سبح بحمد ربك تسبيح بالحمد. فالبعض قال بأنه هذا الشاهد سبح بحمد ربك ليس أن التسبيح هو حمد وثناء وصفة جمال، ما موجودة سبوح أيضا ما موجود. أي نعم أي، فهذا ليس لأن التسبيح هو حمد وجمال وثناء، إنما التنزيه بعض يقع بسلب النقائص وبعض بإثبات الكمالات. ما كان الثاني وين في سورة الحشر؟ الجمعة. أي الملك القدوس العزيز الحكيم. فالمقصود أيما كان أن هناك من يوجه سبح بحمد ربك، يعني عندما تحمد الله بالكمالات تلقائيا أنت قد ارتكبت التنزيه.
أما أنه ثناء، الثناء يستدفع وصف، الوصف لا يحيط بالموصف مهما كان، فمن أجل كمال التوحيد يثنيه بالتسبيح. يعني أنا لا بد من حمد الخالق المخلوق للخالق، بما أن الحمد فيه نوع من الثناء والثناء فيه وصف، يثنيه بالتسبيح من أجل عينه.
سلو قال حمده بالتسبيح بحث آخر، أو حمده وسبحه بحث آخر، أما سبح بحمد ربك
الأصل هو التحميد طبعا.
أي فسبح بحمد ربك يعني نفس التحميد نوع من آلية التسبيح. طبعا لازلت الآن في استعراض الأقوال، هناك من يبين أن التنزيه التسبيح هو التنزيه، ففي إشكال أنه كيف قدوس سبوح، هذا قول آخر يعني ينقض على القول الأول، ويستشهد هذا القائل الآخر بتعدد نعت القدوس والسبوح وعطفهما على بعض، يستشهد بماذا بعد؟ يستشهد بسبح بحمد ربك، حمد ثناء وجمال. فإذا تنزه الباري فنعم التسبيح هو ثناء وحمد ومديح. القائل بقول أول يمكن أن يشكل على هذا القول الثاني وعلى هذه الشواهد أن الحمد لأن في إثبات صفات وكمالات تلقائيا يلازم تنزيه الباري عن النقائص. طبعا لما تثبت كمالات نفيت النقص اللي هو ضد هذا الكمال، كل كمال ينفي نقص، فلما تثبت انت الكمال تنفي النقص النقيض له لا أقل أقل التقدير، فلما تثبت كل الكمالات تنفي كل النقائص. فأقرب طريق للتسبيح أو أمتن طريق للتسبيح الحمد.
العكس احنا مبني على تتبعنا انه بالعكس نفي النقص نفي الصفات عنه كماله،
هو بيان حصل الكمال لا نفي فقط محض، لا نفي محض كما مر بنا امس، يعني ليس نفي محض وانما هو اثبات كمال. اي فعلى اي تقدير انه البعض قال في رد القول الثاني ودعم القول الأول هكذا أن ببيان الكمالات هو أكبر أو أقصر طريق وأمتن طريق للتنزيه عن الكمال. البعض في قول ثالث في التسبيح أن التسبيح لا فرق عن التقديس، أن التسبيح في تمجيد وتنزيه مركب من التقديس والتحميد، لذلك عبر سبح بحمدي وليس سبح يعني أحمد، سبح بحمد يعني تركيب، أن التسبيح تنزيه بالحمد وليس تنزيه مثل قدوس ولا تحميد فقط إثبات مدايح، جمع بين الحمد والتحميد والتنزيه يسمى تسبيح. نسميه عام نسميه أخص بمعنى مقيد أو نسميه مجموع مركب، المهم هو شيء يعني فيه جمع بين التنزيه والتحميد، هذا قول ثالث نظرية ثالثة في التسبيح. على أي حال التسبيح واضح فيه أنه فيه رقي أكثر بعد من التقديس.
لو كان رقي شيخنا تسبيح
كان المفروض هو شيء سبوح، الآية الكريمة في سورة البقرة ونحن
نسبح بالحمد ونقدس
اي فالتسبيح هنا قدم طبعا في سورة البقرة، هنا قدوس سبوح، نحن نسبح بحمدك نسبح بحمدك ونقدس لك.
اي نقدس معطوفة على
المسبح، نقدس مو لك لكن لك، أو نقدس بحمدك لك يعني تقصد،
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
أي.
نسبح بحمدك
أي. في السور المسبحة التي تبدأ بسبح ولعلها سبعة
خمسة
أو سبعة الحواميم خمسة
لا
اللي هي على كل الجمعة
وسبح سورة الأعلى
الأعلى يعني. على كل هي خمس أو سبع مسبحات
خمسة
أي على يتحالف سمى المسبحات، فلعل القول الثالث هم يكون أقرب، لعل القول الثالث للقول أنه ليس تنزيه محض وليس تمجيد محض، أنه حمد السير التسبيح هو تركيب من التنزيه كما طبعا استخدم في موارد التنزيه سبحان الله عما يصفون،
سبحان الله عما يقولون.
إيه فالتسبيح استعمل في موارد التنزيه كما استعمل في موارد التحميد، سبح بحمد ربك. فحصل على كل التسبيح أو التسبيح هكذا، هذا تسبيح بالحمد، سبحت بالحمد.
إذا مش التسبيح أن تسبح بحمدك، ما
حسن مركب
يعني
كأن
آلة التسبيح.
الآن التسبيح من السبح والسباحة، أي ف بحور بحور المعرفة، هذا يعضد لو قلنا في جهة اشتراك الاشتقاق من هالجانب يؤيد أن التسبيح بالحمد.
من الواسطة أو للآلية سبح
بحمد ربك، محتمل آخر شنو هو؟
لأنها قد تحتمل حتى للغاية، يعني فزلنا الباء العربية تأتي لأشياء كثيرة يعني.
سبح بحمدك أي لحمدك لأجل الحمد،
أو ليس للغاية يعني المحبة الصريحة، أو لعلها أقول حتى أحيانا
من نمط خاص،
من نمط خاص.
أي على كل، فهذا مو بعيد أنه سبح بحمد ربك بل لحال، أنه فيه ارتباط بالحمد، لأنه فقط ليس تنزيه محض، ليس تنزيه محض، ليس أيضا هاي بمجد وثناء، هذه بعد سورة أخرى. أقول لك السبع، هي السبع لعلها سورة، السبع سورة،
السبع
سورة، أي الحواميم أيضا كذا. على كل، في التسبيح متعلق تسبيح تستذكروه الآن في الآيات، هذا تنزيه نعم، وفي تمجيد رب العرش، سبحان رب العرش عما يصفون. اي سبحانك، اي تنزيه،
نزيه عن نقص.
اي لانهم اعترضوا على الله، قال اتجعلوا، استنكار، قال سبحانك نزيهك عن استنكارنا واعتراضنا، لا علم لنا ما علمتنا.
يكون المعنى أنت تحميدك، تحميد الأرض للرب،
تسبيح
أن تسبح أو يعني تنزع
الباري
عن الحمد أو
عن هذا الثناء، فهو أجل من هذا، أكمل حتى
يعني
هذا.
أنت تقول سبح حمد ربك، هذا يعني صديق القوي لا تقبله، فلا بد من إضافة حرف لكي
سبح
بحمد ربك
من حمد ربك، يقصد الباب معنى من يريد يقوله هذا. حتى على هذا التفسير ما نرفضه، لكن حتى على هذا التفسير فيه معنى أنه إذا كما الله أعلى، أيضا هو في الواقع يتضمن أن التسبيح
لم يقع التحميد المطلق إلا من ثلاثة تقريبا، الأنبياء والعازم إبراهيم ومحمد
ونوح الأول
تقريبا. فالتحميد المطلق أساسا لا يقع
في أي آيات، في أي آيات مدح للأنبياء تقصد؟
المدح يعني لا يقع التحميد المطلق إلا يعني من تمحض بالعبودية المطلقة.
أي نعم،
وحتى الملائكة تحميدهم لله سبحانه وتعالى كما ذكره القرآن يرادفه تسبيح، فكأن هناك تسبيح من تحميد
أنه الله أكمل،
يسبحونه من هذا الثناء.
جيد، أن هذا الكمال صفة بعد مو هي الصفة، هي قد يتوهموها صفة خالق هي صفة مخلوق، فبينزل الباري أكبر من ذلك. شلون؟ أي فبالتالي فوق كله تراقي فوق. على كل السبحانية واضح فيها أنه هو ليس التنزيه فقط، ليس التنزيه محض القدوس. نعم، نوع من الحمد، أو قد مثلا أنت تلفت إلى أنه هو تنزيه عن ثناء إلى ثناء أكبر في هالموارد. في موارد التعجب لا يقول إنسان كذا، يقول سبحان الله، سبحان الله يعني الله أجل وأعظم بعد من هذا. عندما ترى شيء مبهر تقول سبحان الله يعني الله أعظم بعد من هذا، وأنزل بالي أن أصف له بهالثناء، في ثناء أعظم به. فبالتالي هذه بعد قد نقول قول رابع، يعني أن التسبيح تنزيه عن ثناء بثناء أعظم، مو بعيد. يعني كل ما قدرناه من ثناء بعد الله ليه ثناء أعظم من ذلك، فنستطيع أن نجعل قول رابع في التسبيح، معنى التسبيح. هاي طبعا حينئذ نشوفوا هذا الاسم الإلهي يصير منهج معرفي، إن إذا وصلت إلى درجة المعرفة لا تقول هذه هي معرفة الله حق معرفته، قل سبحان الله، يعني بعد في طريق أعلى. إيه معنى سبحان الله؟ بعد يقول سبحان الله، لا تقول هذا هو سبحان الله. أي لكن مع ذاك في القرآن كم سبح خطاب للنبي، أو لا إياك عني واسمها يا جابح آخر، أو قوله صلى الله عليه وآله ما عرفناك حقا. أقصد هذا منهج معرفي عجيب، بل يعني في قبال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أن تقول ماذا؟ سبحان الله، تسلم
التسبيح بحمد على أصل الملائكة،
تسبح بحمدك. هو في حق المخلوق تجاه الخالق، كل ما يصل للمخلوق إلا إذا قلنا سبحان الله عما يصفون، لطيفة. شوف سبحان الله عما يصفون يعني تنزيه عن الصفة إلى صفة أعظم، إلا عباد إلا عباد عبادة يا عبادو عما يصفون، ها؟ إلا عباد الله المخلصين. بس المخلصون لازم يصير مخلصين، إذا مخلصين عباد الله يصير. غني ف جيد إذا يسبح، أقصد فإذا هذا الاسم الإلهي معناته منهج معرفي، أن لا تقل للعلم وقف إلى حد فيما هو أعلى منه، شبي وفوق كل ذي علم عليم. فالتسبيح منهج معرفي كما أن التقديس منهج معرفي. على خلاف الصفصطيين وعلى خلاف التشكيكيين وعلى خلاف
يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن.
فالتسبيح ليس ذكر عبادي، التسبيح ذكر معرفي، معلم معرفي.
في تسبيحات الصلاة الآن تسبيح تحميد يعني كلها تسبيح.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
سبحان الله سبحان الله.
نفس الكلام، هو إذا بنينا أن التسبيح فيه تحميد، أو مع زيادة القول الرابع أنه هو تحميد تنزيها من صفات جمالية صفات أكمل.
تسبيح كده في تحميد تغمى العكس، أن التحميد يتغمى التسبيح،
التحميد يستلزم يعني التسبيح ليس تنزيه محض، تنزيه فيه إثبات، تنزيه عن إثبات إلى إثبات أرقى هذا القول الرابع، أو تنزيه عن نقائص بإثبات صفات القول الثالث.
هذه أي التسبيح
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
بحمده
بين
الآية
نحن نسبح بحمده.
إيه أقول نسبح بحمده
خلاص يعني ملائكة يعني
يكتبون
هذا مقام
خاص. إيه لا تجعل فيها من يفسد في مقابل من يفسد فيها مختصاص حصري. نحن في مقابل تجعل فيها من يفسد فيها يعني في مقابل من يفسد إحنا نسبح لا حصر مطلق حصر إضافي يسموه.
لا لو كان هذا الشيء
حصل إضافي
ما معنى أن ينفع عن آدم
لأنه افترضوا آدم افترضوا آدم بأنه يفسد افترضوا آدم
عن آدم لكنه مثبت
لغيره نفي قبال هذا لا اختصاص إضافي لما في مقابل هذا ستعبير مماشات في مقابل هذا الذي يفسد احنا نقدس ولا احتمال. على كل التسبيح اذا منهج معرفي جدا عظيم. دام الاسماء الالهيه هي كما في الروايات الكثيره هي منهج معارف اسماء الالهيه مبدا المعارف في الروايات بدء المعرفه بالاسم الالهي بدء معرفة المخلوقات لأن الأسماء الإلهية عبارة عن إثبات أبواب الكمال بعد إثبات الذات التي هي كاملة على الإطلاق وهي أكبر المعارف ومنها تفتح تفاصيل معارف في الموجودات التي هي أنزل وأضياء فسبحان الله الأسماء الإلهية بدل أن تكون أذكار عبادية محضة تكون مناهج معرفية لو استمسك بها بعمقها وأعماقها وتأويلها طبعا سلاقول أقول المهم أن إذا أنت تدخل في أطر معرفة الأسماء التي لا يعلم تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك إذا استمسك بها تدفع كثير من شبهات الملاحدة شبهات مناهج حتى الملاحدة مناهج الصفصطية مناهج الجحود والإنكار بس شريطا الإنسان يعني يقف على معرفة هذه الأسماء وهي مناهج معرفية من القرآن ومن ثم هذا يثبت لنا ذا البيان الأسماء والصفات تنشأ منها كعقائد تنشأ منها السلوكيات ومنهجية ومعرفية وصفاتية الإنسان وأفعال الإنسان ظلال الأسماء الإلهية والصفات الإلهية صفات بشرية وأسماء بشرية ومناهج بشرية ومعارف بشرية وصلى الله على محمد وعلى